بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من مقاصد الحج العظيمة تذكر الآخرة، وتذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه، وتأمل أول ما يبدأ المسلم من أعمال حجه عندما يتجرد من زينته ولباسه والهيئة التي اعتاد عليها. وكل حاج قد اعتاد في بلده على نوع من اللباس، ثم تجد الجميع إذا وصلوا إلى الميقات تجردوا من تلك الألبسة واغتسلوا وتطيبوا، ثم يلبس الجميع إزارا ورداء أبيضين نظيفين، إزارا يلف به جزء البدن الأسفل، ورداء يضعه على عاتقه. بهذه الهيئة المتواضعة وهذه الصفة التي يتساوى فيها الجميع، الغني والفقير والرئيس والمرؤوس والأمير والمأمور والصغير والكبير، كلهم يستوون في ذلك. وهذه الهيئة التي يستوون فيها وهم متجهين إلى بيت الله، أيضا يستوون فيها عند مغادرة هذه الحياة. أرأيتم كل من يموت، ما الذي يكون معه من دنياه؟ وما الذي يدخل معه منها في قبره؟ لا يدخل معه في قبره إلا قطع من القماش يلف بها بدنه ويصلى عليه بعد أن يغسل ثم يدرج في قبره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قال: قلنا وما بهما؟ قال: ليس معهم من الدنيا شيء، لا تجارة ولا أموال ولا رئاسة ولا غير ذلك. فلباس الإحرام يذكر بالكفن، والحاج عندما يتجرد من لباسه في الميقات ويلبس الإحرام يتذكر هذه الحال، ويتوارد على ذهنه هذا المآل، ويتذكر الموت الذي به تنتهي الحياة الدنيوية وتبدأ الحياة الأخروية. وكم هو عظيم ونافع للعبد أن يتذكر الرحيل، وأن يتذكر مفارقة الأنيس والخليل، وأن يتذكر أنه ليس له من ماله إلا الأكفان. يقول الشاعر: نصيبك مما تجمع الدهر كله، رداءان تلوى فيهما وحنوط. ويقول آخر: هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن، انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا ذكر هذه من اللذات، يعني الموت، رواه الترمذي. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كفى بالموت واعظا. ومن تذكر الموت أقبل على الآخرة، ولم تكن الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه. وذكر الموت يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي، ويذهب الانكباب على الدنيا ويهون المصائب فيها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ومواعظه في حجة الوداع قصر الدنيا وسرعة زوالها، وحذر من الاغترار بها، حيث قال للناس قبل غروب الشمس وهو واقف بعرفة: أيها الناس، إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، رواه أحمد. ثم إن كفن الإنسان الذي يدخل معه في قبره لا ينفعه بشيء، ومآله إلى البلا، مع أنه الشيء الوحيد الذي يدخل معه في قبره من دنياه. والذي ينفع الإنسان في قبره هو عمله الصالح. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، متفق عليه. ومن المعلوم أن الإنسان لا بد له من أهل يؤنسونه، ومال يعيش به، وهذان مفارقان له، وهو مفارق لهم ولا بد. والسعيد من اتخذ من ذلك ما يكون عونا له على الخير والطاعة. وأما من اتخذ أهلا ومالا يشغله عن الله فهو خاسر، كما قالت الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وقال تعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن مات فإنه لا ينتفع من أهله وماله بشيء إلا بدعاء أهله واستغفارهم وبما قدمه من ماله بين يديه. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فكل ما كان للإنسان من مال وأهل فإنه تاركه وراء ظهره، غير منتفع منه بشيء إلا دعوة من أهل أو نفقة قدمها من ماله. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. والأهل قد يدعون له وقد لا يدعون. والمال الذي كان يمتلكه لا ينتفع منه بشيء في قبره إلا بما كان قدمه بين يديه من صدقات ونحوها، فإنه يقدم عليه وهو داخل في عمله الذي يصحبه في قبره. وما سوى ذلك من ماله قل أو كثر فهو لورثته لا له. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. قال الله تعالى: من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قال بعض السلف: أي في القبر، يعني أن العمل الصالح يكون مهادا لصاحبه في القبر، حيث لا يكون للعبد من متاع الدنيا فراش ولا وساد ولا مهاد، بل كل عامل يفترش عمله ويتوسده من خير أو شر. والوقوف على صعيد عرفات يذكر بالوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. تأمل اجتماع الخلائق على صعيد عرفة من أنحاء الدنيا، كلهم قد اجتمعوا على صعيد واحد وفي لحظة واحدة. من الذي جمعهم هذا الجمع؟ إنه رب العالمين الذي يجمع الأولين والآخرين على صعيد أرض المحشر يوم القيامة. يجمع الجميع من أولهم إلى آخرهم، من مات حرقا، ومن أكلته السباع، ومن دفن وظل في الأرض، كل هؤلاء يجمعهم رب العالمين، كما قال سبحانه: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ويستوي في هذا الجمع الأولون والآخرون، فالكل مجموع إلى ذلك الميقات العظيم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، يجمعون على أرض غير هذه الأرض. قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم صفة هذه الأرض التي يجمع عليها الناس. ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد، أي على أرض مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض ولا جبال ولا صخور، وليس فيها علامة سكنة أو بناء. يجمعون على تلك الأرض حفاة لا نعال عليهم، عراة لا لباس عليهم، غرلا أي غير مختونين. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. وقوفك أيها الحاج بعرفات يذكرك بالموقف الأعظم بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. والحجاج يقفون على صعيد عرفة، وكل منهم يرجو أن تعتق رقبته من النار في ذلك اليوم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فأكثر يوم لله فيه عتق من النار هو يوم عرفة. ولهذا ينبغي أن يكون طمع المسلم في هذا اليوم قويا وشديدا، أن تعتق رقبته من النار، وأن يخرج من أرض عرفات وقد اعتقت رقبته من النار. نسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا أجمعين من النار، وآبائنا وذرياتنا وأزواجنا، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. الحج فيه مشاهد عظيمة وفيه مواقف جليلة تذكر الإنسان بالبعث والجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولهذا تأمل ختاما آيات الحج في سورة البقرة بماذا ختمت. قال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذا آخر ما ختمت به آيات الحج، التذكير بالحشر، أي أن هذا التذكير بالحشر الذي ختمت به آيات الحج أمر ينبغي أن يأخذه معه الحاج تذكارا وتذكيرا يرجع به معه إلى بلده. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي ارجعوا إلى بلادكم متذكرين أنكم تحشرون إلى الله سبحانه وتعالى. وما ذاك إلا لأن الحج يذكر بالحشر والجزاء والحساب. فيا من أكرمك الله سبحانه وتعالى بحج بيته الحرام، اتق الله عز وجل وتذكر دائما أنك تحشر إلى الله، وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبك ويجازيك على ما قدمت في هذه الحياة. واعلم أن هذه الحياة الدنيا مدبرة، وأن الآخرة مقبلة، وأن لكل منهما بنون. قال علي رضي الله عنه: فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أجمعين حسن الاستعداد ليوم المعاد، وحسن التزود لذلك اليوم بخير زاد. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من مقاصد الحج العظيمة تذكر الآخرة، وتذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه. وتأمل أول ما يبدأ المسلم من أعمال حجه عندما يتجرد من زينته ولباسه والهيئة التي اعتاد عليها، وكل حاج قد اعتاد في بلده على نوع من اللباس. ثم تجد الجميع إذا وصلوا إلى الميقات تجردوا من تلك الألبسة واغتسلوا وتطيبوا ثم يلبسوا الجميع إزارا ورداء أبيضين نظيفين، إزارا يلف به جزء البدن الأسفل ورداء يضعه على عاتقه. بهذه الهيئة المتواضعة وهذه الصفة التي يتساوى فيها الجميع، الغني والفقير والرئيس والمرؤوس والأمير والمأمور والصغير والكبير، كلهم يستوون في ذلك. وهذه الهيئة التي يستوون فيها وهم متجهين إلى بيت الله، أيضا يستوون فيها عند مغادرة هذه الحياة. أرأيتم كل من يموت، ما الذي يكون معه من دنياه؟ وما الذي يدخل معه منها في قبره؟ لا يدخل معه في قبره إلا قطع من القماش يلف بها بدنه ويصلى عليه بعد أن يغسل ثم يدرج في قبره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قال: قلنا وما بهما؟ قال: ليس معهم من الدنيا شيء، لا تجارة ولا أموال ولا رئاسة ولا غير ذلك. فلباس الإحرام يذكر بالكفن، والحاج عندما يتجرد من لباسه في الميقات ويلبس الإحرام يتذكر هذه الحال، ويتوارد على ذهنه هذا المآل، ويتذكر الموت الذي به تنتهي الحياة الدنيوية وتبدأ الحياة الأخروية. وكم هو عظيم ونافع للعبد أن يتذكر الرحيل، وأن يتذكر مفارقة الأنيس والخليل، وأن يتذكر أنه ليس له من ماله إلا الأكفان. يقول الشاعر: نصيبك مما تجمع الدهر كله، رداءان تلوى فيهما وحنوط. ويقول آخر: هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت، رواه الترمذي. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كفى بالموت واعظا. ومن تذكر الموت أقبل على الآخرة، ولم تكن الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه. وذكر الموت يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي، ويذهب الانكباب على الدنيا ويهون المصائب فيها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ومواعظه في حجة الوداع قصر الدنيا وسرعة زوالها، وحذر من الاغترار بها، حيث قال للناس قبل غروب الشمس وهو واقف بعرفة: أيها الناس، إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، رواه أحمد. ثم إن كفن الإنسان الذي يدخل معه في قبره لا ينفعه بشيء، ومآله إلى البلا، مع أنه الشيء الوحيد الذي يدخل معه في قبره من دنياه. والذي ينفع الإنسان في قبره هو عمله الصالح. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، متفق عليه. ومن المعلوم أن الإنسان لا بد له من أهل يؤنسونه ومال يعيش به، وهذان مفارقان له، وهو مفارق لهم ولا بد. والسعيد من اتخذ من ذلك ما يكون عونا له على الخير والطاعة. وأما من اتخذ أهلا ومالا يشغله عن الله فهو خاسر، كما قالت الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وقال تعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن مات فإنه لا ينتفع من أهله وماله بشيء إلا بدعاء أهله واستغفارهم وبما قدمه من ماله بين يديه. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فكل ما كان للإنسان من مال وأهل فإنه تاركه وراء ظهره غير منتفع منه بشيء إلا دعوة من أهل أو نفقة قدمها من ماله. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. والأهل قد يدعون له وقد لا يدعون، والمال الذي كان يمتلكه لا ينتفع منه بشيء في قبره إلا بما كان قدمه بين يديه من صدقات ونحوها، فإنه يقدم عليه وهو داخل في عمله الذي يصحبه في قبره، وما سوى ذلك من ماله قل أو كثر فهو لورثته لا له. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. قال الله تعالى من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قال بعض السلف أي في القبر، يعني أن العمل الصالح يكون مهادا لصاحبه في القبر، حيث لا يكون للعبد من متاع الدنيا فراش ولا وساد ولا مهاد، بل كل عامل يفترش عمله ويتوسده من خير أو شر. والوقوف على صعيد عرفات يذكر بالوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. تأمل اجتماع الخلائق على صعيد عرفة من أنحاء الدنيا، كلهم قد اجتمعوا على صعيد واحد وفي لحظة واحدة، من الذي جمعهم هذا الجمع؟ إنه رب العالمين الذي يجمع الأولين والآخرين على صعيد أرض المحشر يوم القيامة. يجمع الجميع من أولهم إلى آخرهم، من مات حرقا ومن أكلته السباع ومن دفن وظل في الأرض، كل هؤلاء يجمعهم رب العالمين، كما قال سبحانه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وقال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ويستوي في هذا الجمع الأولون والآخرون، فالكل مجموع إلى ذلك الميقات العظيم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم يجمعون على أرض غير هذه الأرض. قال الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم صفة هذه الأرض التي يجمع عليها الناس. ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد، أي على أرض مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض ولا جبال ولا صخور وليس فيها علامة سكنى أو بناء. يجمعون على تلك الأرض حفاة لا نعال عليهم، عراة لا لباس عليهم، غرلا أي غير مختونين. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قالت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. وقوفك أيها الحاج بعرفات يذكرك بالموقف الأعظم بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، والحجاج يقفون على صعيد عرفة، وكل منهم يرجو أن تعتق رقبته من النار في ذلك اليوم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فأكثر يوم لله فيه عتق من النار هو يوم عرفة. ولهذا ينبغي أن يكون طمع المسلم في هذا اليوم قويا وشديدا، أن تعتق رقبته من النار، وأن يخرج من أرض عرفات وقد اعتقت رقبته من النار. نسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا أجمعين من النار، وآبائنا وذرياتنا وأزواجنا، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. الحج فيه مشاهد عظيمة وفيه مواقف جليلة تذكر الإنسان بالبعث والجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولهذا تأمل ختاما آيات الحج في سورة البقرة بماذا ختمت. قال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذا آخر ما ختمت به آيات الحج، التذكير بالحشر، أي أن هذا التذكير بالحشر الذي ختمت به آيات الحج أمر ينبغي أن يأخذه معه الحاج تذكارا وتذكيرا يرجع به معه إلى بلده. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي ارجعوا إلى بلادكم متذكرين أنكم تحشرون إلى الله سبحانه وتعالى. وما ذاك إلا لأن الحج يذكر بالحشر والجزاء والحساب. فيا من أكرمك الله سبحانه وتعالى بحج بيته الحرام، اتق الله عز وجل وتذكر دائما أنك تحشر إلى الله، وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبك ويجازيك على ما قدمت في هذه الحياة. واعلم أن هذه الحياة الدنيا مدبرة، وأن الآخرة مقبلة، وأن لكل منهما بنون. قال علي رضي الله عنه: فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أجمعين حسن الاستعداد ليوم المعاد، وحسن التزود لذلك اليوم بخير زاد. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.